من القافرين.
اللهم صل على
محمد اللهم اكرمنا وجميع المستجدين للعلم والعمل الصالحين لخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. العنوان السابع من فروع كتاب البيع هو بيع السلم أو بيع سلم، ويراد به عكس النسيئة، إذ هو البيع الذي يكون فيه الثمن حالا والمثمن مؤجلا. في قبال النسيئة الذي يكون الثمن مؤجل والمثمن حال، فالكلام يقع الآن في خصوص هذا البيع، وهو بيع سلف، وأيضا يسمى ببيع السلم، أن يكون الثمن حال مقبول، أما المثمن فكلي في الذمة مؤجل. وما ذكره المصنف في المتن يمكن تقسيمه إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول في صور بيع السلم، وسيذكر المصنف أو خاصة عبارة المصنف أربعة صور، ثلاثة منها حكم بحرمتها وعدم جوازها، وصورة حكم بالجواز، وبالتالي صحة البيع في تلك الصورة. والقسم الثاني من عبارة المصنف هي بلحاظ شرائط البيع السلمي أو السلف. هناك جملة شرائط، إذا توفرت كان بيع السلمي جائزا صحيحا، وإلا لم يكن كذلك. والقسم الثالث من عبارة المصنف هي بعض الأحكام المترتبة على بيع السلم. أما المطلب الأول أو القسم الأول من حديث المصنف، وهو في صور بيع السلام، أن بيع السلام تارة يكون بالذهب والفضة وأخرى في غيرهم. تعبير الفقهاء غير الذهب والفضة يعبر عنه بالعروض أو العروض. عروض يعني وكل متاع ليس من الذهب والفضة. فالمبيع بنحو السلم إما أن يكون من الذهب والفضة أو يكون من غيرهما. وإذا كان من الذهب والفضة فيه حالتان، إما أن يكون مع اتحاد الجنس، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، وإما أن يكون مع اختلاف الجنس، ذهب بفضة أو فضة بذهب. ما الفقهاء استعملوه، ما مراجع في اللغة أنهم يفضلون. المهم الفقهاء عندهم وجه تعبير، عروض في قبال الصرف، من يعبر الفقيه أنه هذا بيع صرف أو بيع عروض. والصرف مقصود به ذهب وفضة، عروض غير الذهب من بقية المتاع، بقية الأمتعة. فإذا المهم بيع السلمي إما أن يكون في الذهب والفضة أو غيرهما. في الذهب والفضة تارة مع اتحاد الجنس وأخرى مع اختلاف الجنس، وغيرهما غير الذهب والفضة تارة مع التفاضل، مع كونه من المكيل والموزون والزيادة أو التفاضل، وأخرى ليس كذلك، يعني إما أن لا يكون من المكيل والموزون أصلا، أو منهما من دون التفاضل، يعني مع التساوي. فهذا عندنا أربعة صور. الصورة الأولى ما هو حكمها؟ الصورة الأولى إذا كان من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس، هذا البيع باطل وغير جائز. لماذا؟ لمحذورين. أولا يلزم الربا، فهذا الكلام أنه عندنا بيع سلم، يعني أن الثمن حال والمثمن مؤجل، فبناء على كون المدة والتأخير زيادة حكمية على وفق رأي المشهور، التأخير المدة زيادة حكمية. فإذا كان المثمن مؤجلاً هذا يعني أن في الثمن زيادة حكمية لأنه حام، وفي المثمني نقيصة حكمية لأنه يستلم بعد مدة. فإذا كان البيع بالنسبة للذهب والفضة مع اتحاد الجنس إشكال أول يلزم الربا لأنه مع زيادة حكمية، والإشكال الثاني يلزم أنه على مبنى المشهور الذي نشترط التقابض في بيع الصرف، وهذا بيع صرفي لأنه ذهب الذهب، وكونه مؤجل المثمن يعني لا يحصل تقابض. فإذا الصورة الأولى من البيع السلمي بها باطلة غير جاهزة. الصورة الثانية إذا كان من الذهب والفضة مع اختلاف الجنس، يعني ذهب بفضة أو بالعكس، هذا لا يأتي في إشكال الربا لأنه أصلا مع اختلاف الجنس، لكن يبقى إشكال ماذا على وفق رأي مشهور أنه لم يحصل فيه التقابض فهو باطل لانتفاء شرط بيع الصرف. والصورة الثالثة إذا كان من غير الذهب والفضة وكان من المكيل أو الموزون مع الزيادة، مكيل وموزون مع التفاضل، هذا يكون فيه إشكال ماذا؟ إشكال الربا لأنه شنو؟ لأن هذه الزيادة تكون محققة لشرط الربا. الصورة الرابعة وهي الصورة الوحيدة الجائزة التي لا أشكال فيها أن يكون من غير الذهب والفضة بعد، ويكون ليس مكيلا أو موزونا، أو كان مكيل وموزون ولكن من دون زيادة، هذه الصورة الرابعة هي الجائزة ولا أشكال فيها. نعم، منع منها ابن الجنيد قال بأنه حتى في مثل هذه الصورة وأن البيع السلمي مطلقا ليس بجائز، هذا يرده ماذا؟ يرده أن نستدل على أصل جواز بيع السلم بنحوين الأدلة، تكون تلك الأدلة هي رادعة أو مثبتة لبطلان دعوة ابن الجنيد، وبالتالي تثبت صحة البيع السلمي في الجملة. ما هم الدليلان؟ الدليل الأول هو الأدلة العامة، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذا البيع أو هذه العملية من نقل وانتقال بالصور الأربعة بيع أو ليست ببيع، بيع فتدخل تحت عموم أحل الله البيع، وهي أيضا تجارة عن تراض. نعم في بعض الصور لزوم محذور وفق الدليل الخاص ما في الصورة الأولى والثانية والثالثة فنقول بأنه بيع منعه الشارع، أما في مثل الصورة الرابعة هو بيع ولا دليل من الشارع على منعه أو إبطاله فيكون صحيح داخل تحت عمومات البيع، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني بعض الروايات الخاصة التي بيّنت خصوصيات أو شرائط أو أنحاء بيع السلم، هذه حينما الروايات التي تتعرض إلى بعض شرائط البيع السلمي أو البيع المؤجل المثمن هي بالضمن تدل على جواز بيع السلمي في الجملة في بعض صوره. فإذا ثبت أن البيع السلم باطل في ثلاث صور فهذا معنى أن الصورة الثالثة الرابعة صحيحة. قال واضح إن شاء الله، واضح الكلام. قال بيع السلف لا يجوز السلف أو السلم وهو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة. إذا كان كلا العوضين من الذهب أو الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا، فسواء اختلفا في الجنس أو اتحدا في الجنس داخل تحت حكم لا يجوز، ويجوز في غير ذلك، يجوز في غير الذهب والفضة بشرط عدم اتحاد جنسيهما فيما إذا كانا من البكيل أو الموزون، سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما من ذلك والآخر ذهبا أو فضة. يعني الصورة الرابعة عليكم السلام، الصورة الرابعة شنو هي؟ أن يكون من غير الذهب والفضة، وبعد إما ما بكيل وموزون أصلا أو لا بكيل وموزون لكن مو من الذهب والفضة، كلاهما أحدهما يكون الذهب والفضة. والمستند في ذلك لا تكون شنو؟
زيادة
حكمية. لا خلي يصير زيادة حكمية لكن هو ما في اتحاد جنس. في صورة كونه من المكيل والموزون وش وقت يصير ربا؟ مكيل وموزون اتحاد جنس زيادة إما حكمية أو عينية. ففي صورة الصورة الرابعة إذا كان من المكيل وموزون لكن مع اختلاف الجنس ما قلت أو لا أصلاً مو من المكيل والموزون حتى لو كان متحد الجنس لكن مو مكيل وموزون، بيع معدود أو بيع ممتور أمتار وكذا مو ما متوقف الشرائط الربا أصلاً. فمو كل زيادة هي الربا، الزيادة مع كونها من المكيل والموزون مع شنو اتحاد جنس أما زيادة. كل بيع لا بد أن يكون فيه زيادة. قال أما صحة بيع السلم في الجملة فمما لا خلاف فيها، وتدل على ذلك الروايات الخاصة الدالة على شرطية بعض الشروط فيه، الروايات التي تدل على صحة أو التي تدل على وجود شرائط معينة لبيع السلم، قال بالضبط تدل على ماذا؟ على صحة البيع في الجملة. كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها. لا بأس بالسلم، بعد صريحة في كون شنو البيع جائز. وموثقة غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد. حصاد فواضح حصول عنده يعني من زمان، حصاد الزرع. دياس أيضا هو عبارة عن عملية انتزاع الحبوب أو الثمار من من قشورها او من سنبلها او من مصدرها النباتي، هذا يعبر عنه دياس. والمقصود طبعا من دياس هناك ظرف زمان، والحصاد ايضا المقصود عند ظرف زمان. هنا اشاره الى ولا تسلمه الى دياس يعني الى زمان غير محدد. انا ابيعك الكتاب بعشر دنانير واسلمك الكتاب في زمن الدياس، زمن الدياس ما معنى أربعة أشهر فرضوا من بداية الدياس إلى نهاية الدياس هو أربعة أشهر، فما مو زمان محدد. مثل إلى زمان رجوع الحاج، زمان رجوع الحاج في ذلك الزمان يعني كان يعني خمسة أشهر ستة أشهر سبعة أشهر، حاج بعد هو ما وصل، مرة على دابة مرة هو على المسير، مرة طريقة مختصر مرة طريقة طويل، مرة يتعرض إلى سرعات يتأخر إلى آخره، فمدة مو محددة رجوع الحاج. هكذا الدياس مدة مو محددة.
الحصاد
لا مو 14 يعني مثلا أنا أقول لك إن شاء الله أتصل بيك بمحرم، أخاف وقت بمحرم محرم 30 يوم يعني يجوز بأول يومين مسافر، يجوز بثاني يومين عنده مراجعة الدائرة معينة وما الموبايل ما أخذه وياه، يعني يا يوم محرم سواء لو حددت أول عشرة مثلا أي صار بها تحديد، فهي المدة عشرة مثلا 30 يوم بلحاظ أنه أنا وعدك بأن نتصل مو محددة. هي صحيح محددة في ظل الشهر لكن لا تعتبر في نظر العرف أنها محددة. مثل ما نقول إلى رجوع الحاج تقل أصل مطلبنا، لابد أن تكون المدة سطوحا راح يجي الحديث يعني مجرد بيان الرواية في الأصل غامض، لابد أن يكون الأجل محدد. يعني شنو محدد؟ في نظر العرف معلوم الزمان، وإن كان يتردد بين بعض الأيام التي في نظر العرف لا بأس بها، 4 أيام، 5 أيام، 10 أيام، شهراً من أفضل في نظر العرف مقبول. لكن أن يصير ما أدري والله إلى رجوع الحاج، شو وقت يرجع الحاج؟ الحاج يرجع في ذلك الزمان مثلاً شهر ذي الحج ما يرجعون، مو طيارة فيه، لو يرجعون بمحر، لو بصف، لو بربيع، لو بربيع، لو بجمال، لو ذي الحج السنة الثانية. ليش؟ أو واحد هو صار عنده عمل وتجارة وافترع على الهند وجمع على خراسان، وهناك عنده أختب الزوجة هناك وقاعد عندها فد أسبوعين ثلاثة، وبعدين انتقل إلى في مكان آخر. إذا رجع لأهله شو وقت؟ ومن رجع لأهله استقبلوه وإذا الحاج وكذا وذبايح، ها؟ فأول حاج رجع في بداية محرم، آخر حاج رجع من هاي السنة الماضية، ذي الحج السنة الجاية. إذا نقدر نحدد نقول رجوع الحاج شو وقت؟ الدياس يجمعون السنبل من الحنطة، شعير، غيره، دخن لآخره في نهاية موسم معين، وأفرض أكو عمال هم يجون خاصين، هم دول اللي يقومون بالدياس يعطوهم أجور. هذا يبتدي بهذا البيت الأول بالمدينة إلى آخر بيت بهاي القرية يستغرق شهرين، يلا يكمل. طبعا يستغرق شهرين إذا كان دول جماعة الدياس دياسة، لا صار عندهم مرض، لا صار عندهم طارئ، الظروف الجوية البيئية كانت مناسبة، ما صارت أمطار وعطلت عملهم. إذا صار واحد من ذني أو اجتمع ذني كلهم يصير موسم الدياسة 3 أشهر، وينتقل إلى منطقة ثانية يبدون الدياس فيها، وإلى منطقة ثالثة بحيث فصل الدياس. إيش قد فصل الدياس؟ 6 أشهر 7 أشهر، ها؟ ما بشنو؟ هذا موجود. أقول أنا هسه مثلاً في بعض الأزمنة كما ينقل أحد الأخوة أنه مثلاً هذا جني التمر، يسمون يقصون التمر من العذوبس. هذا هاي الأزمنة صار ماكو بعد قليل، ناس تطورت يوم وين إنترنت وكذا ويقدر يصعد دخل، هذا وين قضية قديمة. ففي المنطقة الفلانية موجود الاثنين، بس هون الاثنين فيصير مثل السرق. هو هذا الشخصين يلزم سير المنطقة من البداية إلى نهايتها، بحيث هذا آخر واحد يعني وراء شهر من استحقاق الجني ما بغى الجسم. فذلك الزمان بالعكس كان الدياس ما يجيبون أي شخص، لأنه يعني يروح يبعثر وينثر يعني يتلف الحبوب، وهكذا الحصاد. واحد صحيح يجي يفضل يحصد، لكنه كثير مرة واحد يحصد مع كثير التلف، ومرة واحد يحصد لا يطلع الكاميرا ترى حاصودة بشرية. طبعا يتحمل تأخير الزمن على حساب أن يحصل شنو منتوج جيد. على كل في نظر العرف ظرف الدياس ما محدد، ظرف الحصاد ما محدد، ظرف رجوع الحاج ما محدد، وهكذا من قبيل هذه. مثل ما نقول أيام الدوام، وش وقت أيام تقول؟ ومعروف هاي وش كده إحنا كل دوام السنة كلها ما تتجاوز 190، حاسبينها بعض أساتذة في تلك الأزمنة يقولون عدة المتوفى 14 و10 دوام، عدة المتوفى هو 4 ما يزيد عن هذا المين، يقل أي بس ما يزيد.
حتى طلاق مو
بلي؟
حتى طلاق مو
أسد وكلام متوفى. فبالتالي اقدر اقول هي 14 و10 ايام، فالى زمن الدوام ما محدد زمن الدوام، خلال السنه منتشر هذا 14، واضح شيء. فاذا المهم هذه الروايه مو محل شاهدنا هذا، لكن حتى تصير واضحه، محل الشاهد لا باس بالسلب كيل المعلومه الى اخره. قال بل يمكن هذا الدليل الاول بل يمكن إثبات ذلك بالأدلة العامة من قبيل قوله تعالى حل الله البايع ونحوه من الأدلة العامة إلا أن تكون تجارة عن تراض أو أخو بعقود ونحوها من الأدلة العامة. هذا أصل الجواب. وأما عدم الصحة أشار بعد من إلى الصور الأربعة اللي بيناها. وأما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس، هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى اللي شنو يصير؟ من الذهب والفضة، المبيع الثمن والمثمن من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس، يعني كلاهما من الذهب أو كلاهما من الفضة. قلنا شنو أكون هنا محذورين، أكو دليلا على المنع. فلمحذور الربا اللازم حتى مع التساوي في المقدار، حتى لو كان مثقال ذهب بمثقال ذهب أيضا يلزم المنع لأنه ربا. ليش؟ لأنه هذا بتأخير مسلم، احنا فرض مفترض يعني المثمن مؤجل، فيصير مع الزيادة الحكمية بناء على رأي، بناء على تعميم المنع للزيادة الحكمية أيضا على رأي مشهور. هذا دليل أول. دليل ثاني مضافا إلى كون ذلك من الصرف، بيع الصرف لدى المشهور الذي يلزم فيه التقابض. وأما عدم الصحة إذا كان من الذهب والفضة مع اختلاف الجنس، فليكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض. صورة ثانية المنع فقط من جهة أنه تخلف شرط التقابض على رأي مشهور، أما ربا فمنتفع. لماذا؟ لأنه مع اختلاف الجنس. صور واضحة بيناها ما احتاج نقف عندها. وأما اعتبار أن لا يكون من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس، فلكي لا يلزم محذور الربا. وأما الصحة في الصورة الرابعة، سواء كان معا من العروض أم كان أحدهما كذلك، فللمنطقات الخاصة والعامة المتقدمة. الصورة الرابعة، لاحظوا يا الصورة الرابعة ليش صحيحة؟ يقول لأنه على وفق الأدلة العامة هي داخل البيع وتجارة عن تراض وعقود، فهي صحيحة. في الصورة الثلاثة الأولى خرجنا من العمومات وفق الأدلة الخاصة، فالصورة الأولى لأنه ربا وشرط التقابض، والصورة الثانية لشرط التقابض، والصورة الثالثة شرط الربا، الصورة الرابعة ما عدنا خرجنا من العمومات، فنبقى تحت العمومات بالحكم بصحتها. وبذلك اتضح التأمل فيما نسب إلى ابن الجنيد من منع إسلاف عرض في عرض، إسلاف يعني بيع سلف، بيع سلفي، أن يكون بيع بنحو السلف عرض في عرض، يعني كلاهما من غير الذهب والفضة. إذا كان مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن والزيت، فإذا ابن الجنيد منع بيع، منع بيع السلم مطلقا. المصنف الفقهاء يناقش وين في الصورة الرابعة، يقول هاي الدليل عليها العمومات فضلا عن الأدلة الخاصة. ثم ينتقل إلى المطلب الآخر.
سمعت الشيخ هنا هاي الصورة هذه بالبداية، بدايته في المحذور الربا اللازم حتى مع التساوي في المقدار بناء على تعميم الزيادة الحكمية، يعني هو فرض شو اسمه المنع للزيادة الحكمية لا لا لكونه يعني ما فرض انه هنا هو لانه موزون او مكيل، لو هذا في الضمن
هو
مرتضى ذهب
وفضة مكيل وموزون
في الضمن، يعني
يعني مرتضى انه انا اشتري من عندك ذهب، الذهب أنطيك مثقال ذهب تنطيني مثقال ذهب، يقول له احنا
اذا ما
نطبقها نريد نخلي ماكو زياده، مثقال بمثقال وماكو زياده وهو مكيل موزون، لكنه بما انه بيع سلم المثمن مؤجل راح يصير مع الزياده الحكميه في الثمن الحال.
اذا اجريت انا وياك معامله وما فرضنا مكيل موزون هيك فقط وذهبه،
لا تعالوا خلينا نحدد المبيع شنو،
يعني مثلا
بيع معدوم،
لا قطعة هذه قطعة ذهب مع قطعة ذهب انت يعني
لا شيخ، لا مو كلام انه احنا نتفق على انه نوزنها لو ما نوزنها، هو بالتالي مكيل موزون، يعني مثل ما افرض الطماطم وموزون الان في الزمن شنو الطماطم شلون تباع؟
موزون
بالكيلو، يجي واحد يقول انا ما مو كيلو انا اشتري هذا الصندوق كله، ليش هذا الصندوق؟ قل له خل وزننا ما نعلى، هو على هذا هو ليش بيع خمسة دنانير جيب، هو بطل مكين، هو وصفه هو أنه مكين، نعم في هذه المعاملة لم يقع البيع بأزاء الكيل وإنما بأزاء العين بتمامها، لكن يبقى مكين، فاذا انا تبايعنا على قطعه ذهب، انت عندك قطعه وزنها مثقال وانا عندي قطعه وزنها مثقال، نقول احنا ما لنا علاقه بالوزن، لا اوزن ولا توزن، هاي القطعه مالتك بهاي القطعه مالتك تبيع، اقول خلاص صحيح هذا ما يبطل انهما شنو من الموزون. واضح يا اخي؟ ثم ينتقل الى الشرائط المطلب الثاني. قال ويلزم فيه يعني في بيع السلام مضافا الى الشرط المتقدم، اللي هو شنو الشرط المتقدم الذي يصير الكلام في الصوره الرابعه، عدم كونهما من الذهب او الفضه بعد، وعدم اتحاد الجنس والزياده. ويلزم فيه ما يلي: اولا ذكر الاوصاف الرافعه للجهاله، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلم فيه. هذا يذكر المصنف دليلين: الدليل الاول روايه خاصه صحيحه، والدليل الثاني الادله العامه. طيب الادله العامه يعني شنو؟ احنا شو بنشتغل هسه هنا؟ ضبط الاوصاف مو؟ يقول هذا واضح. في اصل البيع لابد ان يكون هناك ضبط الاوصاف. كل بيع لابد ان يكون معلوم، والا لزمت الجهاله، بيع المجهول وغير المعلوم غير جاهل. هذا الدليل الثاني ذكر المصدر. الدليل الاول هو روايه خاصه وهي صحيحه زراره، قال: واما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعه للجهاله فلصحيحه زراره السابقه وغيرها. نقراها: لا باس بالسلم في الحيوان والمتاع اذا وصفت الطول والعرض. ما خصوصية الطول والعرض، نجزم بعدم خصوصية الطول والعرض. نعم ذكر الطول والعرض من باب المثال أو من باب أن ذلك المبيع في ذلك في تلك المعاملة ترتفع الجهالة ببيان الطول والعرض. أو مثلا في الحيوان إذا وصفت أسنانها، فإذا حيوانه هو طبيعة الحيوان أن يكون معلوما وترتفع الجهالة بوصف أسنانه على اعتبار أن الحيوان أسنانه شنو؟ واحد نمر المدي الطبيعي أسنان. يعني ليش الحيوان توصف أسنانه؟
الكبار والصغار.
أحسنت، على اعتبار أن الحيوان يعلم عمره سنه يعني مدى مدة ولادة هذا الحيوان عن طريق أسنانه. أكو خاصين يعرف أنه بس يشوف أسنانه يقدر يحدد أنه هذا عمره بالأشهر الكيف. فإذا وصفت أسنانه هذا معناه أن هذا الحيوان عمره كذا. هو من اشتري كتاب ما عنده اسنان يعني شو اصلا؟ فاذا واضح من الروايه ان وصف الاسنان او وصف الطول والعرض انه في خصوص المبيع المعين شنو؟ الجهاله ترتفع بهذا البيان، اما في عين اخرى في مبيع اخر الجهاله ترتفع ببيان اوصاف اخرى. اذا لابد من بيان الاوصاف. فلصحيحة زرارة السابقة وغيرها، فإن اعتبار ذكر الطول والعرض والأسنان يدل عرفا على ذلك، وإلا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة. هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في مطلق البيع كما تقدم. يعني أساسا في 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 أصل البيع لابد من معرفة العوضين كي يكون لا عن جهالتين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قبض الثمن قبل التفرق على المشكور. يعني يشترط في بيع السلم ان يكون الثمن مقبوض. المصنف يقول هذا قبض الثمن كشرط في بيع السلم لا دليل عليه، ما عدا دليل خاص. نعم لم يختلف عليه احد، لم يقل احد بخلاف ذلك، بل ادعي انه هناك اجماع. وفي المقام يفترض ان يكون هذا الاجماع شنو؟ غير مدركي، لانه ما عندنا دليل. مثلا اكو روايه، احنا وين مرات صار عندنا اكو توقف واشكال في اجماع انه مدركي لاحتمال وجود دليل، يعني يذكر في قباله روايه او كذا فيقال هذا الدليل هذا الاجماع محتمل المدركيه او احيانا معلوم المدركيه. اما اذا كان هناك اجماع على مساله معينه مع عدم وجود دليل اخر في عرضه، هذا على شنو يساعد؟ على انه غير مدركي. غير مدركي على شنو؟ متلقى من الإمام يدا به، يعني حجة إجماع حجة كاشف عن رأي المعصوم. إلا أن المصنف يدغدغ يناقش يتوقف يردد، ليش؟ يقول لأن هذا الإجماع نحن ما حققنا وما لقيناها منع الواحد من اللي يمكن أن نصل إلى عبائرهم محقق. كل يقول إجماع من قول إجماع من قول. فبالتالي إذا ثبت هذا الإجماع، إذا حققنا وراجعنا كلمات الفقهاء وثبت الإجماع فبها ونعمل، وإلا فلا أقل من أن نتنزل ونقول هذا مشهور مو إجماع، أكو شهرة على هذا الحكم. طب إذا شهرة، شهرة مو حجة، شهرة حجة مو حجة، إجماع عندنا شهرة مو حجة، ما تكون هي دليل. فحينئذ لا نقول بشرطية قبض الثمن، لا بد، لا نقول بأن الثمن لا بد أن يكون مقبوضا. نعم خوفا من مخالفة المشهور مناسب أن نقول بالاحتياط الوجوبي، يعني في الصورة الرابعة يشترط قبض الثمن قبل التفرق على الأحوط وجوبا. قال وأما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق فهو مشهور بين الأصحاب، بل الدعي عليه، بل الدعي عليه الإجماع، وقد اعترف في الجواهر والحدائق بعدم وجود مستند لذلك سوى الإجماع المدعى. فإن تم الإجماع وثبتت كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام بنحو الجازم كان هو الحجة، وإلا فالمناسبون التنزل عن الفتوى إلى الاحتياط بأن نثبت هذا الشرط بنحو الاحتياط الوجوبي تحفظا من مخالفة المشهور. الشرط اللاحق تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل ونحوه، يعني لا بد من أن يكون مضبوطا مقدار، لا بد أن يكون إذا من المكيل أفضل كم كيل، إذا من الموزون أيضا يكون وزنه كم مثقال قيراط إلى آخره، أو لا من المعدود يكون نعرف عدده كم. هذا شو الدليل؟ واضح، لأنه عقد بيع، وكل عقد بيع لا بد أن يكون معلوم المقدار في الأدلة العامة. قالوا أما اعتبار الضبط بالكيل ونحوه فالاعتبار ذلك في مطلق البيع لدى الأصحاب. الشرط الآخر ما بهن شيء، ذن المجانب شو بهن، ما بهن غموض، ما ساكتين. الشرط اللاحق ضبط أجل المبيع، مو قلنا بيع السلم شنو حقيقة أن يكون الثمن حال والمثمن مؤجل، فمؤجل إلى متى؟ لا بد أن يكون الأجل والزمن الذي يقع فيه تسليم المثمن معلوم محدد. الدليل على هذا ما هو؟ لماذا لا بد أن يكون محدد؟ يذكر المصنف دليل ثم أو يذكر دليل، يعني سموه على التنازل، يذكر دليل. الدليل الأول هو الموثقة المتقدمة، موثقة الغياث السابقة نقرأها. قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل شنو معلوم، ولا تسلمه إلى دياس أو ولا إلى حصان. هو يصرح كونه معلوم وبعد، ويمنع أن يكون مثل زمان الحصاد وزمان الدياس من مصادق الزمن المعلوم بإبهام، لأنه طول مدة معينة هذه تكون غير محددة، فهذا بعد واضح. مضافا إلى أنه دليل ثاني لولا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق البيع لدى المشهور. الدليل الأول هاي الرواية موثقة. الدليل الثاني يقول عندنا رواية منسوبة للنبي صلى الله عليه وآله لا يجوز بيع الغرر، هذا قدم سابقا للدكتور أخوة بي كان ويانا في بداية البيع أن هذه الرواية فيها مشكلتين. المشكلة الأولى سندية، أن هذه مسندة، صحيح هي مسندة يعني منسوبة للنبي صلى الله عليه وآله، لكن لا طريق صحيح، ليس عندنا طريق صحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله لهذه الرواية. هذه مشكلة من جهة السند. من جهة الدلالة أيضا لا يجوز بيع الغرار. الغرار شنو؟ في أكثر من تفسير. إذا مرة نفسر الغرار بأنه بيع خطري يعرض المبيع أو مصالح أحد الطرفين للخطر، مرة بمعنى الجهاد، مرة تفسيرات أخرى. على أقل تقدير يلزم إجماع، فإذا مو نقدر نستظهر أحد المعاني اللي هي غير هذا يلزم إجماع. فبالتالي على تمامية هذا المضمون، من يقبل أن هذه الرواية سندها مجبور بالمشهور ودلالتها واضحة ظاهرة في كون المراد هو معلومية المبيع لا جهالة فيه، يكون دليلا، وإلا على ما أشار إليه المصنف من بعض المناقشات لا يكون دليلا، مضافا إلى أنه لولا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق البيع لدى المشهور. الشرط الآخر تمكن البايع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط. لاحظ الشرط الآخر أن يكون البائع، احنا مو قلنا السلم ثمن حال والمثمن مؤجل، المثمن من يسلم؟ البائع. فيشترط أن يكون البائع قادرا على التسليم في زمن التسليم. أنا قلت لك أبيعك الكتاب بعشر دنانير وأسلمك الكتاب 15 شعبان، فمحدد ما أعرف 15 شعبان بعد الزواج أو قبل الزواج، هيك شكل إيش حددنا؟ أكو عندنا مشكلة من هذا الجانب؟ هنا يشترط أن البائع لابد أن يكون قادرا يعني عالما أو مطمئنا بقدرته على التسليم في ذلك الزمن. شنو الدليل على هذا؟ يقول لأن البائع لو لم يكن قادرا على التسليم في ذلك الزمان المحدد لا يقع منه قصد للبيع. ما يقصد البيع حقيقة هذا، وإنما يقصد البيع هزلا، على أبو يقصد هزلا عفوا، هذا يعبر صورة بيع، صورة قصد هزل. الآن أنت شوية تأمل بهاي النقطة. الآن أنت إذا تبيعني الكتاب وتقصد أو تقصد يا كتاب هو كتاب بعده بالمطبعة، استوك أنت مؤلف كتاب وقايلين لك هذا الكتاب بعد سنة الله يجي، بعد سنة الله الحق سراه وينطبع، سنة اليوم شنو صار؟ ما ذي الحج 20 ذي الحج، هم قايلين لك 1 ذي الحج السنة الجاية يلا نطبع لك الكتاب. أنت تيجي تبيعني تقول لي الكتاب ما أنت بالمطبع، أبيعك إياه وأسلمك إياه الشهر الجاي 20 محرم أنا أسلمك الكتاب، طين 10 دنانير. هذا قاصد بيع؟ شوي ركز، قاصد بيع هذا؟ مو قاصد. ليش مو قاصد بيع؟ لأن هذا صحيح هو يعبر أبيعك، لكن هاي صورة بيع، لأن هو من يبيع يعني قاصد أن ينقل الكتاب إلي. فإذا هو عالم بهذا الكتاب ما موجود في هذا الزمان، شو يقصد بيع؟ لا يقصد البيع وإنما يقصد صورة البيع. واضح؟ كل سؤال.
ها
إلا أن هذا الدليل يناقش فيه بشرط الاتفاق. يقول هذا خلط بين مقام حقيقة البيع. دليل هذا مو تام يعني، أو على أقل تقدير بيدردغة مناقشة تقبل أو ما تقبل. هذا خلط بين مقام حقيقة البيع وبين مقام استيفاء المبيع. العلم بقدرة البائع على التسليم، هذا مقام شنو؟ الالتزام، امتثال الالتزام، تطبيق الالتزام. وهذا غير حقيقة البيع الذي هو عبارة عن شنو؟ إنشاء تمليك بما أنت. صحيح الكتاب ما كان عندك وتعلم أنه غير موجود في هذا الزمان اللي اشترطناه، لكن أنت شنو؟ قصدت وأنشأت حقيقة تمليك الكتاب لي في قبال 10 دنانير. لو ما قصدت التمليك، أنشأت الاعتبار أو ما أنشأت الاعتبار؟ أنشأت الاعتبار، نعم. تسليم شيء آخر، بل أكثر من هذا. خلينا نقول إذا قصدت الإنشاء والاعتبار وقاصد عدم التسليم، زين، قاصد أنه تأخذ 10 دنانير وتملك لي الكتاب، أو بعدين تحرق قلبك قل لي هذا الكتاب اللي هو قل لك ملكة ثاني ملكك إياه بس ما أعطيك إياه، قاصد امتناع التسليم، شنو البيع باطل؟ ليش باطل؟ هو اساسا البيع حصول نقل وانتقال. ملكيه الكتاب انتقلت لي، غايته انت راح حصل شنو؟ لم تمتثل وجوب التسليم.
عندما قصد وانشا،
لحظه، فرقوا بين مقام اعتبار البيع هو حقيقه شنو؟ حقيقه فعل خارجي له اعتبار. حقيقه البيع شنو؟
انشاء واعتبار.
انشاء واعتبار، وهذا انشاء واعتبار له علاقه بالخارج، متعلقه في الخارج، نعم.
بس اكو قصد
هذا الكتاب، نعم، هو قصد هو اعتبار ان تقصد تمليك المبيع. انا قصدت ان ابيع الجهاز، يعني انشات تمليك الجهاز لك، اوجدت علقه اعتباريه بينك وبين الجهاز، هذه العلقة موقوفة على قبولك. فإذا قلت قبلت، أنت ذاك قبلت، صار الكتاب وصار الجهاز في ملكك في قبال ثمن معين. أخذ عملية البيع خاصة. هسه النوب أنا أسلم ما أسلم، أتف العين ما أتف العين، أسرقها منك ما أدري كذا، هذا شيء آخر. يعني بعبارة أخرى، البيعون هو عبارة عن التزام التسليم، مو نفس التسليم، التزام التسليم. أنا ألتزم بتسليمك الكتاب في قبال التزامك بتسليم الثمن. التزام في قبال التزام، تحقق البيع لو ما تحقق؟ تحقق البيع. هسه تعال طبق الالتزام، أقول لك لا بطل ما
أصير تناقض،
أصير لا لحظة، أصير شنو؟ عاصي في تطبيق الالتزام، أصير آثم بمنعك من ملكك، هذا شيء آخر. أما نفس حقيقة البيع والملكية، حصلت لو ما حصلت؟ فإذا لا يشترط نحن هذا الدليل، لا يشترط في البيع أن يكون شنو؟ البائع عالم بقدرته على التسليم، حتى لو لم يكن عالما، وإنما غاية ما يشترط هو أن يكون قاصد حقيقة لإيجاد التمليك. نعم. لا قاصد التمليك، لكنه أنا يعني هازل في كوني أستلمك إياه بعد شهر، مو جاد. أنا قاصد أملكك الكتاب. شوف فرق بين المقامين. مرة أنا مو قاصد أملكك أصلاً، لأن أخرى أنا مو مالك الكتاب، ما سمعت الشيخ، أنا أجي أقول لك بعتك الكتاب. هذا شيء نقول انت مو مالك الله، هذا مو بيع. ولذلك شنو قلنا؟ منتظر بيع حضور، هذا راح يصير منتظر اجازه. اذا اجاز صار بيع، اذا ما اجاز مو بيع. لان انا ما اقدر اخذ تمليك، التمليك شيء هو ملكي انا ملكه. اما هذا الكتاب اللي هو بالمطبع حقيقته ملكي، فهو ملكي انا انقل ملكيته اليك. اقصد ان املك الكتاب اياك. لا التمليك، لا لا التمليك الان، التمليك يحصل من حين العقد. التسليم بعد شهر. التسليم ما له علاقه بالملكيه، يعني انت هي مو هبه حتى تملكها بالطرف. بالبيع التمليك شو وقت يحصل؟ بالانشاء. بعتك الكتاب بعشرة، قل قبلت خلص الكتاب انتقل لك، ملكيته صارت لك. هسه هذا الكتاب بالخارج وين؟ ببيتي، في يدي، في يدي بالمكتبة، بالسيارة برا هيك بباك بقادر وين؟ ما له علاقة. في عالم الاعتبار انشأنا علقة بينك وبين الكتاب. صارت اكو ملكية بينك وبين الكتاب. مثل ما انا هسه انا املك كتاب بالبيع، واملك كتاب عند صديقي في امريكا، واملك كتاب عند صديقي في الهند. ياخذ عن ملكيتي، لا هو مطيع عرا وماخذ ويا الهند ياخذ عن ملكيتي. ماكو شرط في ملكيه الشيء المعين ان يكون تحته. نعم لي سلطه عليه هذا شيء اخر، لكنه ما له علاقه بالملكيه. فاذا بعته الان الكتاب اللي هو عند صديقي اللي بامريكا، اخابر واحد بالصين اقول له عندي كتاب طبع الندى ابيعك اياه، ما تحصل ملكيه؟ كتاب بامريكا وانا هنا بالعراق املك الكتاب، اخابر واحد بالصين ابيعك اياه، يحصل ولا ما يحصل؟ ما له علاقه بالوجود الخارجي وين. المهم انا وياك ننتقل الى عالم الاعتبار وننشئ علقه بينك وبين الكتاب. انا انشئ انزع هاي علقه الملكيه من عنقي الى عنقي، صارت ملكيه. بس الكتاب انه وش وقت تستلمه هو وين؟ فاكو قصد للتمليك لو ماكو قصد للتمليك. قصد التمليك هو المحقق للبيع، وقصد التسليم شيء اخر. هذا العلاقه بالامتثال وتطبيق الالتزام وما شاكل. هذا الدليل الاول وما يمكن ان يتفق ويناقش. قال: واما اعتبار إمكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين، فلأنه بدون ذلك لا يتحقق القصد إلى العقد، أو لا يتحقق القصد إلى العقد. ومع التنزل تكفينا. هاي ليش هو مع التنزل؟ إشارة لهذه المناقشة، إشارة لهذه المناقشة. ومع التنزل تكفينا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لاحظ وياي الرجل هذا سام اول سطرين ما نشاهد بها بس خلينا نفهم الروايه. الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم اشتريه فابيعه منه، فقال: اليس ان شاء اخذ وان شاء ترك؟ شنو يعني؟ لاحظوا وياي، هذا واحد بياع بالسوق، بالسوق يبيع ويشتري. اجيت انا قلت له اريد هاي كتاب الوسائل، قال ايه اجيب لك اياه. هو من قال اجيب لك اياه؟ هو ملكي لو ما ملكي؟ ما ملكي بعد. قال اجيب لك اياه، يعني شنو اجيب لك اياه؟ اروح اشتري واجيب. بيش تاخذه مني اذا اجيب لك اياه؟ هو هسه ما عندي. عادة ما وايد يصير هيك. انا اللي كتاب وسائل هو ما عندي. قال بسيطة اجيب لك اياه، بيش تاخذه؟ لا 50، قال لا انا بحكيها 75. اتفقنا ب 60، زين؟ اتفقنا ب 60. هو يملك الكتاب هسه؟ لا. فهنا هذا عبارته شو يقول؟ فاقاوله على الربح. انا اتفقت يا على مبلغ، على سعر، على ثمن، انا ربحان به. اروح انا ادري فلان يبيعها ب 50. او هو يجي عند فلان كتاب ب 50. يروح للمكتبه الثانيه يشتريه ب 50. يجيب ينطيني اياه يجيب 60. فأقاوله على الربح ثم أشتريه، والله ما تقاول فيها، أروح أشتريه فأبيعه منه، أروح أشتريه وأبيعه على هذا الرجل. هاي الحادثة الراوي يسأل الإمام يقول هاي صحيحة عرفوا دينكم صحيحة هاي ولا أسويها لو ما أسويها. فقال أليس إنشاء أخذ وإنشاء ترى، يعني يسأل الراوي يقول له هذا الرجل اللي إجا وتطاولت وياه هو ملزم أن يأخذ، لو كيف يقدر يأخذ يقدر يبطل. أول رجل شام شجابه قلت له كيف أنا طاولت وياه مو بعته، لاحظ وياه وعدت أن أروح أشتري له ما اشتريته مو وكالة. طبعا يجلس المطر في محلي. قلت بلى إن شاء أخذ وإن شاء ترك. قلت بلى. قال فلا بأس به. هذا كان شنو الراوي ضام لضميمة. قلت فإن من عندنا يفسده. هذا اللي تقول عندكم بيع مو يتك يا إمام، أنت تقول هذا البيع صحيح لا بأس به، الفقهاء اللي عندنا يقول هذا البيع باطل. واضح؟ قال من هذا؟ قال الإمام. قال ولم؟ ليش دول اللي عندكم يبطلون هذا البيع؟ قلت قد باع ما ليس عنده. باع فشي هو مو عنده. قال فما يقولون، يعني فما يقولون هذا اللي عندكم اللي أفسد هذا البيع، فما يقول في السلم؟ قد باع صاحبه أو صاحبه ما ليس عنده. بيع السلم هو مو يبيع المثمن، هو ما عنده المثمن. صاحبكم شي يقول بيع السلم صحيح أو باطل؟ قلت بلى. قال فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما. أن أبي منا شاهد، أن أبي هذا يا إمام الإمام أبو عبد الله عليه السلام، يعني هذا الباقر هو اللي يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. يعني البيع حتى وإن كنت حين إنشاء العقد هو مو عندك، لكن في الوقت الذي تسلمه إذا كان عندك فلا بأس. لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. في الوقت اللي أنت بعت به أنت شنو عندك علم بأنك واجد للمبيع. تهمهم على الفقهاء بأنه أنت شو يصير حالة تسليم، أنت المبيع عندك حالة تسليم مو حالة بيع، حالة تسليم. فيكون حين ذي الدليل على هذا الشرط وهو أن يكون قادرا على التسليم حال أو في الوقت المحدد أو في المكان المحدد من هذه الرواية، وليس من الدليل الأول أو اللي يقبل الدليل الأول. فبها
وقت البيع،
لا لا في وقت البيع مو بالضرورة عندك، لكن وقت البيع عندك علم أن شنو وقت التسليم عندك.
ما شو يقصد بيها؟ فما يقول في السلام قد باع صاحبه ما ليس عنده.
اي في السلام انا اجي ابيع حق الكتاب والكتاب الان ما عندي، اقول لك بعد شهر اعطيك اياه.
ايوه لكن انت مالك
مالك. لا هو احنا كلامنا انه حاله تسليم في الوقت اللي يتفق انه اكو تسليم، البائع يكون يعلم انه يقدر يسلم. ففي بيع السلام يعني الامام الراوي طبعا ابرز اشكال، الامام يجاوبه ابرز اشكال الراوي. شنو هو الاشكال؟ انه باع شيئا وهو حال البيع مو عنده. الامام يجاوبه يقول له هاي مو مشكله، حال البيع المثمن ليس موجودا هاي مو مشكله، بدليل ان بيع السلم جائز وفي بيع السلم المثمن غير موجود، حال البيع ما موجود المثمن. فالإمام ينقض على هذا الراوي يقول هذول اللي عندك ويبطلون البيع في مثل هذه الصورة اللي قلت لك إياها، إذا كان الإشكال هو عدم وجود المبيع حال البيع فكيف تصححون بيع السلم على اعتبار بيع السلم المثمن ما موجود حال البيع؟ واضح إن شاء الله. وأما تخير المشتري يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله. نعم.
No.
نعم هذا في ذاك الزمان كان مثلا اهل العراق على مذهب معين في هذا الزمان يعني كان في زمن الصادق عليه السلام كان مذهب السائد ابو حنيفه